صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
لحظات حرجة حكى عنها الإعلام الغربي، لحظات عايشتها الإدارة الأمريكية قبل، خلال وبعد الهجوم الإيراني على إسرائيل وأثناء الرد الإسرائيلي أيضا. القصة ليست هنا فقط
في أوكرانيا، في العراق، في غير منطقة حيث الحضور الأمريكي فاعل. هل ما زالت الإدارة الأمريكية تحظى بالثقة؟ هل ما زالت تملك القدرة السابقة نفسها على ضبط الأمور؟
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، معكم من استوديوهات دي دبليو عربية في بون عباس الخشالي، ومن بيروت خلدون زين الدين. ونرحب بضيفي حوارنا، معنا من القاهرة الأستاذ نبيل نجم الدين وهو كاتب متخصص في العلاقات الدولية. أستاذ نبيل، أهلا وسهلا بك.
أهلا بك أخي الكريم، وأهلا بالسادة مستمعي داتش بيلا.
أهلا بك أستاذ نبيل. وأيضا من لندن معنا الباحث في العلوم السياسية الدكتور حميد كفائي. مرحبا بك دكتور حميد.
أهلا ومرحبا بك.
البداية معك دكتور حميد، بما أنك أنت في أوروبا، أوروبا ليست البعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وسياسات متقاربة في بعض الأمور ولكنها متشابكة في البعض الآخر. دكتور حميد، هل ترى أن يعني الموقف الأمريكي خصوصا بالنسبة للشرق الأوسط قد أصبح ليس فاعلا كما كان في السابق، أم أننا يعني نبحث في أمور قد تكون طي الكتمان؟
تحياتي لك أستاذ عباس وللأستاذ خلدون والضيف الكريم من لبنان وللمستمعين. الدور الأمريكي ما زال قويا وفاعلا في العالم. الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى والدولة الأغنى والأكثر تقدما علميا، والولايات المتحدة قوية بتحالفاتها منذ زمن بعيد. قوة الولايات المتحدة تكمن في تحالفاتها في أوروبا وفي آسيا وفي أستراليا وفي مناطق أخرى في أفريقيا. لذلك صحيح أن هناك متغيرات كثيرة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، في العالم كله. هناك الصين وهناك روسيا وهناك إيران وتركيا والبرازيل والهند، هذه كلها قوى صاعدة ونامية، ولكن في الوقت نفسه الولايات المتحدة أقوى من قبل وهي أثرى، قوتها تزداد بمرور الزمن، ولكن تصاعد هذه القوى وسعيها لأن يكون لها دور وأن تكون فاعلة بالتأكيد يجعل الأمور صعبة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أعتقد بأنها لن تتخلى عن الشرق الأوسط لسبب واحد على الأقل، وهناك بالتأكيد أسباب كثيرة، وهو العلاقة الوطيدة بينها وبين إسرائيل، وهي علاقة عضوية، علاقة دينية، علاقة الكل يعرف أسبابها ومبرراتها أيضا. لذلك أعتقد أن الدور الأمريكي سوف يبقى فاعلا على الأمد المنظور.
نعم.
إذن دكتور، ولكن قلت أنت نقطة مهمة، عفوا خلدون، قلت أنت نقطة مهمة قبل أن نذهب الأستاذ نبيل نجم الدين، قلت أن قوة الولايات المتحدة تتضاعف وتكبر مع مرور الوقت، رغم أن الحجم الديون الأمريكية، وهذه نقطة قبل أن نذهب في موضوع الأساسي، حجم الديون الأمريكية يكبر أيضا، وهناك مشاكل كثيرة تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية. ما السر؟
الديون صديقي العزيز هي طبيعية في كل دولة، الحكومة تقترض من أجل التنمية الاقتصادية، وهذه الديون تصفى في كل سنة، يعني إن لم تكن الدولة قادرة على دفعها وتسديدها في سنة واحدة فإنها في العادة تسدد بمرور الزمن، وقد حصل هذا في السابق ويحصل، وكلما تزداد الديون معنى ذلك أن هناك تنمية كبيرة وواسعة وأن القوة والثروة تزداد أيضا. الديون لماذا تقترض الحكومة الأمريكية؟ تقترض لأنها تنفق على الكثير من المجالات، في المجالات الخارجية هناك إنفاق. يعني سمعنا قبل يومين أنه الكونغرس وافق على مساعدات لأوكرانيا ب 49 مليار دولار، مساعدات لإسرائيل ب 26 مليار دولار، وهكذا. فالحكومة الأمريكية بالإضافة إلى الإنفاق في الداخل الأمريكي، الآن حكومة بايدن خصصت 200 مليار مثلا لتنمية بعض القطاعات، قطاع أشباه الموصلات ومساعدة الشركات والاعتماد على الداخل الأمريكي وتخصيصات كثيرة. يعني لذلك الديون يعتقد البعض بأنها ديون للإنفاق الاستهلاكي، هي ليست كذلك، هي للتنمية الاقتصادية وكذلك لإبقاء الولايات المتحدة دولة فاعلة في العالم ولديها اقتصاد فاعل، ولكن لديها مصاعب. لا أحد يستهين بالمصاعب التي تمر بها الولايات المتحدة، خصوصا الانقسام المجتمعي.
سندخل أكثر أستاذ حميد طبعا في هذه الموضوعات، هي موضوعات مهمة. نعم، الموضوعات مهمة جدا، النقاط مهمة جدا التي تفضلت بالإشارة إليها أستاذ حميد الكفائي. ننتقل إلى القاهرة إلى الأستاذ نبيل نجم الدين، الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية. أستاذ نبيل، كما بدأنا في مقدمة هذا الحوار، في أوكرانيا، في العراق، في إفريقيا، في غير منطقة حيث الحضور الأمريكي فاعل، السؤال يطرح الآن أكثر من أي وقت مضى: هل ما زالت الإدارة الأمريكية تحظى بالثقة؟ هل ما زالت تملك القدرة السابقة نفسها على ضبط الأمور باعتقادك؟
كما قلت حضرتك، تتمتع بالثقة أو تحظى بالاحترام. أعتقد أن الذي ينظر إلى الإدارة الأمريكية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنفس المنظور الذي كان قبل 10 أو 15 عاما فهو لن يصل إلى نتائج حقيقية. المشهد العالمي يتغير، وتغير بشكل سريع وشكل درامي. الإدارة الأمريكية الحالية هي من أضعف الإدارات الأمريكية. النفوذ الأمريكي لم يعد هو كما كان قبل 10 سنوات. الاحترام أو الثقة في السياسات الخارجية الأمريكية لم يعود كما كان من قبل، والدليل واضح جدا. واحد، أن الملفات الدولية الساخنة لا أثر للولايات المتحدة الأمريكية فيها. اثنين، النفوذ الصيني الاقتصادي يؤثر تماما على الثقة الأمريكية في سياساتها أو الثقة من الآخرين في السياسة الأمريكية. إذا نظرنا إلى ملف أوكرانيا، هناك تدمير شامل منظم للمؤسسات والمدن والدولة والشعب في أوكرانيا، وأمريكا لا تفعل أي شيء. إذا نظرنا إلى غزة، هناك أيضا نفس التكتيك، تدمير منظم وقتل وجرائم وانتهاك للقانون الدولي، ولا وجود لهذه الدولة بين قوسين الكبيرة التي بنيت على قيم الآباء المؤسسين والحريات وتلك الشعارات.
نعم، وفي إفريقيا وفي إفريقيا أيضا أستاذ نبيل نجم الدين، طبعا إفريقيا هي ساحة للصراعات المستقبلية كما يرى بعض المحللين السياسيين، كيف ترى فيها النفوذ الأمريكي راهنا؟
هناك تراجع واضح للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم واضح للصين. لو نظرنا بالأرقام، الميزان التجاري بين الصين وإفريقيا بشكل عام هو أكبر من التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. إذا نظرنا إلى التأثير الحقيقي في المشروعات الاستثمارية، الصين تتفوق، وبالتالي هناك تراجع أمريكي في أفريقيا، في الدول العربية، في المشهد العالمي. أخي الكريم كان يتكلم عن وجود قوة أو نفوذ أو احترام للسياسة الأمريكية، فهو بعيد عما يجري في الواقع. من المهم الإشارة إلى أن العالم يتغير، واتفاقية برايتون 1945 اللي هي التي جاءت بعد نهاية الحرب العالمية أو في نهايات الحرب العالمية الثانية، والتي بني النظام العالمي الثنائي على برايتون أجريمنت، هذه الاتفاقية وهذا النظام اقتربنا من انتهاء تاريخ الصلاحية، ونحن الآن نشهد إرهاصات نظام عالمي جديد انتهت فيه سيادة الثنائية، والآن هناك تشكيل جديد للنظام العالمي.
ممتاز.
وبالتالي لا قوة الأمريكية تزداد ولا الثقة فيها يزداد ولا الاحترام لها في العالم يزداد، بالعكس هو يتنقل على الأبعاد.
نعم. نعود مجددا إليك دكتور حميد الكفائي الباحث في العلوم السياسية. دكتور حميد، العالم يتغير كما ذكر أستاذ نبيل نجم الدين، هناك إرهاصات لنظام عالمي جديد، وبشكل درامي الإدارة الأمريكية تتراجع وهي الأضعف بين الإدارات الأمريكية كما ذكر أستاذ نبيل، في غير منطقة طبعا من أوكرانيا مرورا وصولا حتى إفريقيا، ولكن موقع انترسبت الأمريكي يتحدث عن أن العالم يخوض غمار حرب عالمية ثالثة بالفعل، الولايات المتحدة قد لا يكون لها الدور الوازن فيه، هل توافق على مثل هذه المقاربات؟
لا أكيد لا، لأنه الأستاذ نجم الدين يتحدث عن أمنيات وآمال، فنحن نتحدث عن وقائع، الأمنيات شيء والآمال شيء و الواقع شيء آخر. هو قال أنه لم تفعل شيئا في أوكرانيا، يعني هل كان بإمكان أوكرانيا أن تصمد لأسبوع لولا الولايات المتحدة؟ يعني كيف لم تفعل شيئا؟ قدمت لها مليارات الدولارات، حتى الآن ما يقارب 100 مليار دولار قدمت لأوكرانيا. الغزو الروسي ليس مسؤول عنه الولايات المتحدة، نعم هناك تدمير في أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة صدت روسيا وانتهت. روسيا لم تعد دولة عظمى كما كانت سابقا، هي تحاول، بوتين يحاول أن يجعل منها دولة عظمى، ولكن هي تمتلك بعض صفات الدولة العظمى مثل عضويتها في مجلس الأمن وامتلاكها للسلاح النووي، ولكن هذه أمور لا تنفرد بها روسيا. الصين أيضا نمت، وبالتأكيد قوة الصين لم تعد كما كانت، ولكن إن نظرنا فإن الولايات المتحدة هي التي ساهمت في نهضة الصين، ولولا السوق الأمريكية ولولا الدعم الأمريكي والتسهيلات الأمريكية لما تمكنت الصين من النهوض أصلا. الرئيس كلينتون قال ذات مرة إن الصين القوية هي أكثر أمانا لنا من الصين الضعيفة، لأن الصين الضعيفة ستكون خطيرة. صحيح أن هناك، أنا قلت منذ البداية أن هناك متغيرات كثيرة في العالم، وهناك دول صاعدة مثل الهند والصين والبرازيل وحتى تركيا وإيران وأوروبا، لا ننسى أوروبا، يعني الاتحاد الأوروبي قوة صاعدة، ولكنها ما زالت غير متماسكة. وهذه القوى كلها، يعني الاتحاد الأوروبي، أستراليا، أوروبا، بريطانيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، هذه دول كلها حليفة للولايات المتحدة، لا ننسى ذلك. الولايات المتحدة أسست حلف الناتو، أكبر حلف في التاريخ، 32 دولة عضو فيه، وهذا الحلف هو أقوى من أي تحالف عسكري في التاريخ، وسوف يبقى قويا، وهناك دول عديدة تسعى لأن تكون لأن تكتسب عضوية حلف الناتو. هناك الاتحاد الأوروبي أيضا يتوسع وهو حليف للولايات المتحدة. القول أن الولايات المتحدة ضعيفة وأنها تتراجع هذا غير صحيح ولا يموت إلى الواقع بصلة. الولايات المتحدة ما زالت قوية، نعم هناك قوى أخرى، هناك مشاكل كثيرة لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحلها، هناك فشل أمريكي في غزة بالتأكيد، الولايات المتحدة ضعيفة أمام إسرائيل لأسباب يعرفها الجميع، وهذه مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. وأعتقد أن حرب غزة برهنت للعالم أن هناك ضرورة لأن ينتبه العالم ولأن يصحو ضمير العالم وأن ينتبه إلى حقوق الإنسان، ينتبه إلى حق الشعب الفلسطيني وأن ينتصر له، وحتى الرأي العام الأمريكي يتغير باتجاه غزة. صحيح هناك مشاكل، الولايات المتحدة لا تمتلك عصا سحرية لأن تحل مشاكل العالم، لكنها بالتأكيد أقوى دولة وأثرى دولة وأكثر دولة تقدما في مجالات العلوم، ودولة فيها ديمقراطية وفيها حرية، وهذا هو السبيل الوحيد للتقدم، أن تكون هناك حريات وأن يكون هناك نظام سياسي ينبذ الفاشل مثل ما نبذ ترامب عام 2020 وأتى ببايدن. لا نقول أن بايدن يعني هو الأصلح ورجل أيضا في الثمانين من عمره، ولكن النظام الأمريكي يتطور وينبذ الفاشل ويأتي بغيره، والنظام الديمقراطي هكذا. في الصين لا توجد ديمقراطية، في روسيا لا توجد ديمقراطية، في إيران لا توجد ديمقراطية. هذه دول لا تستطيع أن تنمو وأن تتقدم إن لم تكن هناك أنظمة سياسية تنمي قدرات الشعب وتسمح بالحرية والتقدم. هذه في غاية الأهمية، وما زالت الولايات المتحدة دولة ديمقراطية سوف تبقى قوية.
هذه نقطة مهمة أذهب بها للأستاذ نبيل نجم الدين. أستاذ نبيل، ما دامت الديمقراطية قائمة في دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تبقى قوية. الديمقراطية هي الفلتر إذا صح التعبير الذي من خلاله يعني تظهر نقاط القوة والضعف، وهذا غير موجود لا في الصين ولا في روسيا بكل تأكيد، ولا حتى في إيران. ما رأيك
أخي الكريم؟ يعني أنا في غاية الدهشة من تلك الأصوات التي تتكلم بمنطق الثبات. العالم يتغير، والذين كانوا يسبحون بحمد اليو اس اس ار الاتحاد السوفيتي فجأة انهار خط برلين في 91 وانهار الاتحاد السوفيتي. العالم لا يقف عند شيء ثابت، ومن يحلل الأمور من خلال الثوابت فهو يبتعد كثيرا عن الواقع. سأتكلم ببساطة شديدة في المنطقة العربية، العالم العربي الذي فيه الثروات وفيه القوى البشرية وفيه الدين الإسلامي وفيه الأطماع من الدول الكبرى. تعال ننظر إلى ما يجري في هذه المنطقة لنحكم على القوة والضعف. القوة ليست قوة السلاح فقط. الدول القوية ليست بأنها ديمقراطية أو غير ديمقراطية، لها أمور داخلية تخصهم، إحنا بنتكلم في العالم. القوة واضحة جدا أن الصين وصلت إلى ما وصلت إليه بالتنظيم وبتحديد الهدف وبالمعادلة التي تفوقت في نواحي كثيرة على المعادلة الرأسمالية. الآن سوريا، العراق، اليمن، الصومال، ليبيا، السودان، سبع دول انتقلت منها إما دولة هشة أو دولة فاشلة. هذه الدول تعبث بها الأصابع الخارجية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ذات الدولة التي كانت منذ 15 عاما أو 20 عاما، لما تترك سوريا نهبا للقوى الخارجية من روسيا ومن تركيا؟ لما تترك العراق نهبا لإيران وغيرها؟ أخي الكريم، الأمور التي كانت كما قلت لك منذ 20 عاما لم تعد كذلك. انظر إلى ما يجري بين إسرائيل وإيران، وانظر إلى الموقف الأمريكي في هذه المسرحية. انظر إلى ما كان بعد يوم 7 أكتوبر وتحريك القطع البحرية الثقيلة الأمريكية إلى الشواطئ وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. يا أخي الكريم، الدولة القوية العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي يجب عليها مسؤوليات أخلاقية، مسؤوليات قانونية. إذا لم تقم بها فهي تتراجع وتفقد جزء كبير من الاحترام والثقة. حينما يقف الأمريكي ويعترض على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة أي قوة تتحدث عليها؟ أي قوة أنك تخشى من عضوية هذه الدولة المحتلة منذ عام 48؟ أنا بكل بساطة أبتعد عن العبارات الإنشائية وأتكلم من وجهة نظر تحليل سياسي دولي. العالم يتغير، وأنا أعتقد أنه خلال العقدين القادمين سنرى مشهدا دوليا يختلف كثيرا عما كان عليه المشهد بعد الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أن الصين وروسيا والهند سيلعبون دورا. بالمناسبة الهند يا أخي، ألا تأخذ في الاعتبار حينما تجيب على سؤالك الثقة والاحترام عن تنظيم أو منظومة البريكس التي تتطلع لاستبدال الدولار بعملة أخرى دوليا؟ هل كان يتصور أو نتصور أن الدولار عملة الدولة الإمبراطورية الكبرى سوبر باور ينظرون ويتكلمون عن استبدالها بعملة جديدة؟ هاي ويك اب، استيقظوا، العالم يتغير.
أستاذ نبيل، فقط أنا يعني ملاحظة لو سمحت، لو شئت الإجابة، هل يفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تكون الدولة العملاقة القوية التي تحمي أخلاقيات المجتمع الدولي؟ هل لماذا ننتظر من دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف بطريقة أخلاقية؟ هي تتصرف بطريقة واقعية.
لم أتكلم عن الأخلاق، أتكلم عن القانون الدولي. القانون الدولي شيء والأخلاق شيء آخر. الدولة الكبرى التي تتصرف بعيدا عن القانون الدولي تفقد حيزا كبيرا من الاحترام والثقة فيه. لم أتحدث عن الأخلاق،
ولكن أخلاق. نعلم جيدا أستاذ نبيل بأن أغلب الدول حتى مثل روسيا التي تتكلم عن الأخلاق وتتصرف كدولة عظمى ولكنها لا تحترم القانون الدولي عندما اجتاحت مثلا أوكرانيا. يعني لا أحد يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم القوانين الدولية.
أخي الكريم، نحن الآن سؤالنا وموضوعنا عن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كنا سنتكلم عن روسيا الفيدرالية سأقول ما يجري منها لا يستحق الاحترام. أرجو أن نقوم على مبدأ التصنيف.
نعم أستاذ نبيل، الصورة واضحة من عندك تماما. نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا أعود مجددا إليك دكتور حميد الكفائي. دكتور حميد، إذا ما ذهب إليه أستاذ نبيل نجم الدين واضح تماما، يعني هو أعطى أمثلة حية سواء في الاقتصاد، سواء لناحية التقدم الصيني، سواء لتراجع الدولار الأمريكي في غير منطقة. هذه بعض الأمور حتى الإعلام الأمريكي يتحدث عنها الآن. وول ستريت جورنال تحدثت عن لحظات حرجة جدا لم يسبق أن عاشتها الولايات المتحدة منذ بدأ الهجوم الإيراني على إسرائيل والرد عليها. بغض النظر ليس هذا الموضوع الآن، إنما الموضوع بالتحديد هو تراجع هذا الدور في غير منطقة. هل برأيك هذا التراجع هو تراجع أمريكي مدروس، هو مقصود، أم هو دليل ضعف؟
هو لا يوجد تراجع صديقي العزيز.
هذا الإعلام الغربي يتحدث عن الموضوع وليس نحن.
الإعلام الغربي إعلام حر ويتحدث بما يريد. التراجع يعني هناك تراجع وهناك تقدم، ففي يعني لا، نحن لا نتحدث عن تقدم كلي وانتصار كلي وهيمنة كلية، هذه غير موجودة. وفي الغرب هناك إعلام حر. الأستاذ نجم الدين تحدث عن الأخلاق وعن الجانب الأخلاقي ونفى أنه قد تحدث به. هو تحدث وقال هذا وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل غير أخلاقي. أنا أتفق معه، ومثل ما تفضل الأستاذ عباس، في السياسة هناك مصالح وهناك أمور اقتصادية وهناك علاقات دولية. القضية ليست أخلاقية، يعني لا توجد أخلاق، يعني أخلاق أحيانا تتفق مع المصالح، عندما تنسجم الأخلاق مع المصالح الدول تتخذ مواقف أخلاقية، ولكن المصالح والعلاقات الدولية هي التي تقرر سياسة أي دولة. فيما يخص التقدم في الدول الأخرى، نعم هناك تقدم في الهند، الهند دولة صاعدة بالتأكيد وهي دولة ديمقراطية. أما بريكس فهذه محاولة من الصين، ولكن هذه المحاولة متعثرة. يعني الصين والهند جيوش البلدين يتقابلان، وقد حصلت مناوشات عسكرية بينهما عام 21، وهناك مشاكل كثيرة وتوجس وخيفة من بعضهم البعض، لأن الأنظمة السياسية مختلفة تماما. لذلك أن بريكس لا يمكن أن تكون دولة موازية، أو لا يمكن أن يكون تحالفا موازيا للتحالف الغربي على الإطلاق، ما يزال ضعيفا وسوف يبقى ضعيفا في الأمد المنظور. ما زالت الدول المنضوية تحته هي دول متنافسة، دول متعارضة فيما بينها، مثلا روسيا والصين. صحيح أن هناك اتفاقا وتفاهما، ولكن أيضا هناك تنافس شديد وقوي بين البلدين، وهناك تاريخ من التنافس. حتى عندما كانت تشتركان في الأيديولوجية الشيوعية، الصين كانت تحالفت مع أمريكا ضد الاتحاد السوفيتي، وهناك حروب. هذه الدول، دول بريكس، لن تكون بديلا. أما أنه تسعى بعض الدول لأن تكون هناك عملة بديلة للدولار، هذا غير ممكن. الدولار يهيمن منذ 200 عام وسوف يبقى يهيمن على الأمد البعيد، يعني لي 50-60-100 سنة مقبلة. لماذا؟ ليس لأن أمريكا تريد ذلك، ولكن لأن العالم يثق بالدولار. أين هي العملة الصينية؟ أين هي العملة الروسية أو الهندية مقابل الدولار؟ لا شيء. كلنا نسعى لأن نخزن أموالنا كأفراد وكشركات وكدول في الدولار. لماذا؟ لأن قوة الولايات المتحدة ضامنة للدولار. فالقضية نعم، الولايات المتحدة لم تنجح ولن تنجح في كل مسعى. هناك دول أخرى وهناك قوى أخرى صاعدة، ولكن القول بأن أمريكا متراجعة وأن أمريكا ضعيفة وغير محترمة، هذا غير صحيح. العالم يحترم القوة، والولايات المتحدة تمتلك القوة وتمتلك المال وتمتلك التحالفات. هذه حقيقة. أنا هنا لا أروج لأي دولة، أنا أقول الحقائق. ما لا يهمني، أتمنى أن تكون هناك دول صاعدة خصوصا في الشرق الأوسط. نتمنى أن يتحد الشرق الأوسط ليكون قوة إلى جانب القوة الأخرى الصاعدة في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي، مثل الهند، مثل أمريكا الجنوبية. الاتحاد، الدول العربية باستثناء دول الخليج متماسكة وتنمو باستمرار، الدول الأخرى ما زالت ضعيفة بسبب التفكك وبسبب أيضا أسباب أخرى اقتصادية والنمو السكاني وإلى آخره من المشاكل التي تعاني منها.
دكتور حميد تسمعني؟
نعم
أسمعك. نعم، يعني فقط عفوا المقاطعة اللي نعطلنا، فقط أنا سؤال، ما هو سر قوة الولايات المتحدة الأمريكية باختصار لو سمحت؟ إذا أنت بعد انفصلت.
نعم، السر أنها سبقت العالم في التقدم السياسي والعلمي والاقتصادي. قوتها هائلة، الثروة الاقتصادية هائلة، وتحالفاتها، التحالفات الأمريكية مع أوروبا، مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند، حلف الناتو، مع أستراليا. الولايات المتحدة قوية بتحالفاتها وبثروتها وبتقدمها العلمي وبقوتها العسكرية ووجود حلف الناتو. هذه مقومات هائلة لا تمتلكها الدول الأخرى.
شكرا لك دكتور. إذا أذهب في دقيقة واحدة أيضا لك حق رد أستاذ نبيل نجم الدين، إذا كان لديك أي تعليق.
هو ببساطة شديدة يجب أن ننظر للأمور بمرونة وبواقعية وبنسبية.
نعم.
لا شيء ثابت في هذا العالم، العالم يتغير. وأعتقد أن سؤال الحلقة الثانية، حجم الثقة والاحترام للسياسة الخارجية الأمريكية، أعتقد أن هذه الثقة تراجعت، الاحترام تراجع.
نعم.
هناك عوامل لهذه النتيجة.
نعم.
وأعتقد أن موضوع النظام العالمي الجديد يستحق حلقة
بكل تأكيد. بكل تأكيد. شكرا لك أستاذ نبيل نجم الدين، كنت معنا من القاهرة، وأيضا شكرا لك الباحث في العلوم السياسية الدكتور حميد الكفائي. شكرا لك دكتور.
أهلا ومرحبا بكم.
شكرا لك.
إذا الشكر لكما أستاذ نبيل ودكتور حميد على هذا الحوار الشيق. طبعا كما ذكرت أستاذ نبيل هو حوار يستحق بعد المزيد من الوقت، ولكن الوقت دائما لا يرحم. وقت الحلقة انتهى. مستمعينا نشكركم على حسن متابعة هذا الحوار عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج روي جبور ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، تحيات عباس الخشالي وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.